هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع. نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع. كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم متابعة طيبة. مقاصد القرآن تستمعون إليها عند 7:28، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 7:46، ومن ثم تستمعون إلى الصيام وحسن التنعم عند 7:48.
صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 8:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:09. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 8:14، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 8:49، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم قل ادعوا الله عند 9:48، ومن ثم قسم الأخبار مجددا يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة. في أمان الله وحفظه.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقيا من خالفكم، وسعدا من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد غفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجلي الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنار. وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بجبابرة الكفر واقتل بالكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نلتقي بكم مع برنامجكم الدائم حول أغراض السور ومقاصدها تتمة للحلقة السابقة في الحديث حول سورة لقمان الحكيم بعد أن انتهينا من الحديث حول فكرتين تفصيليتين تدور حول الفكرة الرئيسة في السورة وهي مسألة الإيمان بأصول الدين كما أشرنا إليها سابقا الفكرة الثالثة يمكن ملاحظتها من خلال الآيات من 12 إلى 19 هذه الآيات المباركة تبين وصية لقمان لابنه، وهي هذه الوصية تبين مجموعة من الأمور، منها دور الأب مع الابن في التربية، كيف ملاحظة مسألة التربية من خلال الأب لابنه، وملاحظة صياغة شخصية ابنه. لا فقط يكون دور الأب أن يقدم له الطعام وانتهت علاقة الأب بابنه، وإنما هناك دور تربوي يجب أن يمارسه، لأنها كلها تصب في مسألة الحركة التكاملية للإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الإنسان أن يكون إنسانا، أن يكون أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يقتضي أن تتدخل كل الأسباب وكل الجزئيات في صياغة هذا الإنسان. ولذلك الأب أو الوالدين لهم الدور الكبير في صياغة أبنائهم في هذا المجال، من خلال مجموعة وصايا ومواعظ يطرحها لقمان في وصيته لابنه. من ضمن الأمور في هذه الوصية أنه يشير إلى مسألة التوحيد ونفي الشرك، ويعتبرها لقمان الحكيم أنها الأساس في عملية التربية، والتي على أساسها تبتني مواعظ لقمان لابنه بعد أن يؤسس هذه القاعدة الرصينة المتينة القوية، وهي قاعدة التوحيد، بعد أن يحاول أن يقنع ابنه ويثبت فيه الإيمان بمسألة التوحيد، يحاول أن ينزل المواعظ على هذا الأساس المتين. ثم أن الحكمة التي تمثل بها لقمان التي تعني الفهم والعقل، هذا لا يحصل عليها الإنسان إلا بعد التقوى كما حصل للقمان الحكيم، كما هو المروي عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: حقا أقول لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر، حسن اليقين أحب الله فأحبه ومن عليه بالحكمة، بما أن الحكمة مترتبة على محبة الله وعلى التقوى وعلى مسائل تهيئ لمثل هذه الحكمة، وخصوصا إذا أردنا بها كما هو بعض بياناتها الفهم والعقل. المواعظ التي طرحها لقمان وقدمها لابنه من خلال تلك الوصية: احترام الوالدين، يجب أن يكون الابن بارا بوالديه من خلال عملية تربوية متبادلة، من خلال الأب بالنسبة إلى أبنائه، الأبناء بالنسبة لأبويهم، للأب والأم، أن تكون عملية احترام متبادلة، لأنها وبالتالي كما قلنا هذه عملية الاحترام قائمة على أساس التوحيد ونفي الشرك. الصلاة باعتبار هي العلاقة التي تربط الإنسان بينه وبين ربه، مسألة العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، بأن يبذل الإنسان كل ما في وسعه في تقديم حالة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، يكون نلتفت لأبنائنا في مسألة الصلاة، لا يقصروا في مسألة الصلاة قبل سن البلوغ، علينا بالقيام بعملية التدريب وعملية التعليم لهؤلاء الأبناء حتى ينخرطوا في سلك المصلين، وتبقى الصلاة مسألة عادية يتفاعلوا معها بعد بلوغهم. نؤكد على هذه الحالة بأن لا يحصل تساهل، أن يكون نوع من الاعتناء بالنسبة للصلاة في أجواء الأسرة، في أجواء المجتمع، في أجواء المسجد، حتى تحصل حالة التفاعل، لأن هذا هو الرباط الوثيق اللي يربط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر من ضمن المواعظ لقمان لابنه في وصيته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها عملية حفاظ على المجتمع من أن تدخله الهجومات الخارجية، وأيضا عملية حفاظ للمجتمع أن تدخله هذه الوساوس في داخله فتفكك عراه وتدخل المفاسد وينحل المجتمع. طبيعي أي مجتمع يخلو من عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مع مجتمع متفكك، يعني مجتمع تغزوه المفاسد وتغزوه الأباطيل دون أن يشعر. وخصوصا المسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مسألة فردية تخص الأفراد وتخص المجتمع بوجه عام. ثم يذكر له أيضا من مواعظه الثبات والصبر أمام الصعاب، وذلك إشارة إلى قضية حتمية اجتماعية. ما دام الفرد يعيش في الوسط الاجتماعي فلا بد أنه تحدث أمام مشاكل، مشاكل تمنعه من السير في كل أنحاء. قد تكون هذه المشاكل مشاكل اقتصادية، وقد تكون المشاكل مشاكل سياسية، وقد تكون مشاكل اجتماعية، وقد تكون مشاكل دراسية، مشاكل متنوعة تحيط بالإنسان وتمنعه من الحركة. لقمان الحكيم يوصي ابنه بأن يقف أمام هذه المشاكل بالثبات والصبر أمام الصعاب، لأنه بالصبر يستطيع أن يقتحم هذه الصعاب التي تمنعه من البلوغ إلى غايته. خصوصا إخواننا الشباب، إخواننا المؤمنين، عليهم أن يقفوا بنحو من الثبات والصبر، لأنه بالصبر يستطيع أن يحل كل مشاكلهم. وثم يعطيه موعظة لمسألة التعامل في داخل المجتمع مع الآخرين، وهي مسألة التواضع والاعتدال في الأمور. في كل شيء يجب أن نعيش الوسطية. على مستوى التفكير لا نعيش حالة من الإفراط والتفريط، لأن كلا الطرفين الإفراط والتفريط نتيجتهم نتيجة سلبية، وإنما نعيش اعتدالا في تفكيرنا ونعيش اعتدالا في سلوكنا. ألا نعيش حالة الإفراط حالتي الإفراط والتفريط، لا على مستوى السلوك ولا على مستوى الفكر. كذلك مسألة التواضع أمام الآخرين، فإنها عملية جذب لقلوب الآخرين، جسر للدخول إلى قلوب الآخرين. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. والموعظة الأخيرة التي يشير إليها البشاشة والطلاقة مع الناس، أن يكون الإنسان منفتح مع الآخرين، ألا يغلق أبواب قلبه مع الآخرين. خصوصا نحن في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الكثير الذي هو مليء بالكثير من النعم، نحن على مائدة الله، حاولوا أن نغلق كل أبواب الشر وأن نفتح كل أبواب الخير، وأن تكون البشاشة وأن تكون الطلاقة في وجوهنا، خصوصا لإخوتنا المؤمنين، حتى نستطيع أن نكون جسدا واحد يتألم بألم واحد ويفرح فرحة واحدة. ثم الفكرة الرابعة، وهي التي تتناول الآيات من 20، من الآية 20 إلى الآية 24، وهي أيضا تؤكد وتشدد على مسألة التوحيد باعتبارها مسألة مهمة في حياة الناس وفي إدراكهم. وقلت لكم في مطلع الحديث حول هذه السورة أن المحور الرئيسي التي تدور حوله الآيات هو الإيمان بأصول الدين وما لها من آثار علينا. على الإخوة الأعزاء أن يلتفتوا وأن يؤكدوا ويثبتوا مسألة الإيمان بأصول الدين في نفوسهم. والحمد لله رب العالمين.
Thank you. سميع الإله العليم ووائد علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته قد هوى ساجدا أشار شاهدا بتوحيد خالقه إذ بدا وسط بيت الحرام وفي مسجد نال حسن الختام وللحق كان اللواء والحسام بأمر الإله اللطيف القدير علي ومن حاز تاج العلا سواك ومن حسود ابتلى ومن بك وثاق عقد الولا بحبك قد نال نفس المصير علي بجاه النبي الأمين وبضعته والحسن والحسين لشبرك عجل بفتح مبين ويسر لنا كل أمر عسير
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الصيام أعزائنا من أهم العبادات التي تقوي محبة الله في قلب الإنسان، وهذه الحقيقة تؤكدها كثير من النصوص الشريفة، نظير الحديث القدسي المشهور: الصوم لي وأنا أجزي به. وإذا ترسخ حب الله في قلب الإنسان انتقل هذا الحب إلى كل ما يرتبط به عز وجل، ومنها النعم التي أنعم الله بها على عباده، فيحبها الإنسان لأنها من الله حبيبه الأكبر جل جلاله، فإذا أحبها اجتنب استهلاكها فيما لا نفع منه. وهذا يعني أن الصائم الحقيقي هو أبعد الناس عن الإسراف والتبذير. مستمعينا الأفاضل، نجد في القرآن الكريم وصفا لأهل التبذير يثمر النفرة منه في قلب كل محب لله تعالى وكل مبغض لعدوه الشيطان الرجيم اللعين. فقد قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. عن دلالات هذا الوصف القرآني البليغ لأهل التبذير يحدثنا سماحة الشيخ سامي خضر في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تناول القرآن الكريم العديد من المفاهيم الأصيلة، ومن بينها الحديث حول التبذير والإسراف. والملاحظ أن الله تبارك وتعالى جعل المبذرين في خانة الشياطين، والمعلوم أن الشيطان هو منبوذ تاريخيا عند كل الفئات والناس والأديان، ولو ذهنيا وفكريا. لكن ما هو الرابط، هذا هو السؤال، ما هو الرابط بين الإسراف والشيطان، أو بين التبذير والشيطان؟ في حقيقة الأمر أن المبذرين يعيشون حياة متعلقة بالدنيا، يعتقدون أن جل أهدافهم، أن جل مطالبهم تنتهي في هذه الدنيا، يريدون أن يحققوا كل أمورهم وكأنه لا توجد آخرة، ومن ثم لا يشعرون مع الآخرين من البشر، من الناس، من الفقراء، من المستضعفين. نحن نعلم أنه في كل مجتمع لابد أن تكون هناك فئات مستضعفة، مهما كان المجتمع ميسورا أو غنيا أو فيه موارد طبيعية أو متحضرا، إلا أن الواقع كما رأينا في التاريخ وكما نرى الآن أنه في كل مجتمع هناك فئات مستضعفة، فقيرة ليس عندها اكتفاء ذاتي، أو ربما هي بحاجة للضروريات، بل ربما نقول أن البعض ليس عنده ما يسد رمقه. في هذا الخضم عندما ننظر أن فئة قليلة من الناس تبذر تبذيرا من دون أن تلتفت إلى أهمية النعمة أو المال أو الطعام الذي بين أيديها، وفي نفس الوقت هناك فئة لا تلتفت إلى هذه المعاني، وكأن هذا ليس إنسانا، ليس بشرا، كأنه في مصاف الشياطين الذين يحرصون على مسائلهم الشخصية وشهواتهم الذاتية من دون أن يلتفتوا إلى الناس الآخرين الذين يحيطون بهم. وخاصة نحن نرى أن من فوائد شهر رمضان، من فوائد الصيام، وطبعا أبرز شيء في الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، من فوائده أننا نعيش من الناحية العملية مع الفقراء، يعني الغني منا يتحسس بشكل مباشر ما معنى الجوع، ما معنى العطش، ما معنى حاجة الآخرين، ما معنى أن نشعر أنه الطعام محروم عنا ولا نستطيع أن نأكل. فعندما نجعل هذه الصورة المؤلفة من ثلاثة أسس، صورة المبذر الذي لا يلتفت إلى من حوله، صورة شهر رمضان حيث نتشبه بملائكة الرحمن، وصورة المبذرين الذين هم كالشياطين. فعندئذ نستطيع أن نقول أن المبذر يقوم بعمل شيطاني بحيث أنه لا يلتفت للآخرين، بينما يجب علينا أن نحافظ على من يحيط بنا من أرحامنا ومن أهلنا وممن يعيش معنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكر سماحة الشيخ سامي خضر على توضيحاته المتقدمة، وننقل لكم أيها الإخوة والأخوات حديثا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيه: إن القصد، يعني الاقتصاد في الاستهلاك، أمر يحبه الله عز وجل، وإن السرف يبغضه، حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك. نعم أعزائنا المستمعين، فالاعتدال في التنعم بنعم الله أمر يحبه الله عز وجل، والمؤمن يسعى للأخذ بما يحبه الله والعمل به وترك ما يبغضه الله مثل الإسراف والتبذير. والصيام يقوي حب الله وما يحبه في قلب الإنسان، ولذلك فهو يجعل الإنسان حريصا على حسن التنعم بنعم الله دون بخل ودون تبذير. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج الصيام وحسن التنعم. إلى اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء. في كشف ضري وانجلاء كروبي، في كشف ضري وانجلاء كروبي. فأنا الذليل وأنت أرحم راحم، فأنا الذليل وأنت أرحم راحم. ورضاك عني غافر لذنوبي، ورضاك عني غافر لذنوبي. رباه إني غارق بذنوبي. جميل.